الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم على محمد. صلوات الله وسلامه عليك يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، يا مرشد رسول الله، يا سيد الشهداء، يا وسيلة النجاة. السلام عليكم أيها الأخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. أنا لست أهلا لأن أجلس منبر ينتسب إلى أبي عبد الله الحسين صلى الله عليه وسلم، فهو نوع راق وخدامهم نوع راقون للناس، فأنا وأمثالي مساكين. وإنما استجبت وأرجو أن أتوفق لإخلاص النية ولشيء من الانتفاع بالاقتراف من معارفهم صلوات الله وسلامه عليهم وتقديمه إلى إخواني الأعزاء. هناك ألقاب تدعى لنا عادة الطلبة، ألقاب عظيمة جدا، أنه خادم الحسين عليه السلام، أنه خادم صاحب الزمان صلى الله عليه وسلم، جندي صاحب الزمان صلى الله عليه وسلم. هذه ألقاب ضخمة وعظيمة. الإمام الحسين روحي له الفداء، شخصية كونية، عوالم الوجود كلها تعرف أنه شخصية غير عادية. خادمه أكبر من وزير، أكبر من رئيس الأرض كلها. أن يدعي أحدنا أنه خادم، نعم يقول منسوب للخدمة، وأرجو أن أكون مقبولا. في هذه الأحاديث في هذه الأيام رأيت أن أقدم بخدمتكم أولا موضوعين: موضوع التناسب بين مقام الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم وبين طاعتهم لله تبارك وتعالى، فهو موضوع اليوم، وموضوع خلق الأئمة عليهم السلام، خلق أنوارهم ووجودهم كما دلت عليها الأحاديث الشريفة قبل خلق هذا الكون، ومسار وجودهم وولايتهم إلى عصرنا وإلى ما يأتي. بالنسبة إلى طاعة الأئمة لله تبارك وتعالى، هناك سؤال يسأل، أنه ما هو السر في هذا المقام العظيم الذي بلغه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطيبون الطاهرون، أنهم تظهر على أيديهم المعجزات، يدعو لأحد ليسر، يمسح على أحد، تغير التركيب الفسيولوجي لهذا البدن، ينظر إلى شيء فيؤثر في ذلك الشيء. ما هو هذا السر الذي بلغوا فيه أنهم مثل الله في أرضه، يقولون للشيء كن فيكون، عبدي أطعني تكن مثلي أو مثلي، تقول للشيء كن فيكون. في هذا الحديث، في هذه المقولة وأمثالها نعرف السر. إمكانية ما يعطيه الله تبارك وتعالى للبشر إمكانية عالية جدا، المخلوق يمكنه أن يستوعب من عطاءات الله الكثير الكثير. ونحن نختلف عن الوهابيين وأمثالهم الذين يريدون أن يحدوا من تصرفات الله عز وجل، يريدون أن يتصرف هو ويعطي شيئا من الصلاحية لملائكته عليكم السلام. نحن مع الله عز وجل بلا شروط، هو الذي يتصرف ويعطي. وقد ثبت لنا أنه سبحانه وتعالى يعطي ملائكته من القدرات وإمكانيات التصرف الكثير الكثير، ويعطي رسله الكثير الكثير، وأن أعظم ما أعطاه أكثر إنسان أعطاه الله عز وجل مقاما وقدرة على التصرف في الوجود هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام. ورد في الأحاديث الشريفة أن الله عز وجل أعطى من أسمائه الحسنى اسمين مثلا لآدم، ثمانية أسماء لإبراهيم، 14 اسما لموسى وعيسى. ما أعطاه للنبي وأهل بيته عليهم السلام من مجموع 73 اسما 72 اسما، وادخر اسما مخصوصا فيه كأنه لا يمكن أن يعطى لمخلوق. يعني المقام الذي بلغه النبي وأهل بيته الطاهرون صلوات الله وسلامه عليهم مقام خيالي بالنسبة لأذهاننا، ما يمكنهم أن يقوموا به. مكانتهم عند الله عز وجل عظيمة جدا جدا. إذن كيف لم يتصرفوا بهذه القدرة العظيمة التي أعطاهم الله عز وجل إياها ليسيروا مسيرة الإسلام ومسيرة المجتمع الإنساني كما يريد الله عز وجل في شريعته وفي دينه؟ المسألة هنا المسألة مسألة الإطاعة. ينقل بعضهم عن الحسين بن روح قدس الله نفسه السفير الثالث، يقول كنت عنده فسأله بعضهم، سأله بعضهم أنه وليس الحسين ولي الله تبارك وتعالى؟ قال بل، حديث بهذا المعنى. أوليس يزيد عدوا لله عز وجل؟ قال بل. قال كيف سلط الله سبحانه وتعالى عدوه على وليه؟ كيف؟ ما هو هذا القول؟ ولي وعنده إمكانات النصر، كيف سلطه على عدوه؟ يقول قال له المعنى يا هذا اسمع، الله عز وجل أجرى القوانين الطبيعية قوانين الحياة العادية على رسله وأوليائه. صحيح ما تقول أنه يبدو غير طبيعي أن مجموعة الرسل والأنبياء، هؤلاء أولياء الله، جماعة الله عز وجل في الأرض، والمؤمنون أتباعه، والآخرون أعداء الله. عبر التاريخ أكثر الأوقات والأزمان أعداء الله مسلط على أولياء الله. وماذا فعلوا بأولياء الله؟ هجروهم، أهانوهم، آذوهم، سجنوهم، عذبوهم، قتلوهم، وإلى يومنا هذا يجري القانون الطبيعي بهذا الوضع. ما هو السبب؟ يقول السبب أن الله عز وجل أراد أن يمضي هذا القانون لأنه لو أعطى ملك الدنيا لأنبيائه وأوليائه، لو أعطاها الأنبياء والأئمة لظهرت مقاماتهم وعبدهم الناس من دون الله تبارك وتعالى، كانوا يحجبون الله عن الناس. لو ملكهم الدنيا، لو ملك الدنيا لآدم، الدنيا بعد آدم صارت بيد قابل. لو أن الدنيا والأرض أرض لله ولا قيمة لها، ما أيسر أن يملكها لأنبيائه ونبيه وأهل بيته. هذه الرواية عن السفير الثالث رضوان الله عليه تقول: لو أن الله عز وجل ملك الدنيا لأنبيائه وأوصيائهم لعبدهم الناس من دون الله، كانوا حجبوا الناس عن الله عز وجل لأنهم قمم، والناس ينشأوا على معرفتهم يعبدونهم من دون الله والعياذ بالله. الله عز وجل أراد قانونا آخر، أراد أن يجري عليهم ما يجري على الآخرين، ينتصرون تارة ينغلبون أخرى، يؤذوا يشردوا يجهلوا لا يعرفوا، تجري عليهم القوانين الطبيعية، مرة غالبين مرة مغلوبين، ظاهرهم كبقية الناس وإن كان واقعهم مميزين. هذا القانون الإلهي جرى على مجموع الأنبياء وجرى على نبينا وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم على عظمتهم ومكانتهم، وجرى عليهم وهم راضون به باختيارهم. يمكنهم أن يجروا القانون الآخر وبإمكانهم، ولكنهم لا يفعلون. عندنا الأحاديث الصحيحة تدل على أن الملائكة الذين استأذنوا الله تعالى بنصرة الإمام الحسين عليه السلام نزلوا إلى دار الدنيا، وما تأخر نزولهم، والله عز وجل إذا أراد ينزل الملائكة ما يصير أن الملائكة يأتون متأخرين. بعض الروايات قد يفهم منها البعض أنه الملائكة جاءوا ولكن وجدوا المعركة انتهت، ليست المسألة مثلنا، تذاكر سفرهم ما كانت حاضرة، الطائرة تأخرت ووصلوا متأخرين، أو مثل بعض القبائل في البصرة هم تأخروا حتى تحركوا ووصلوا متأخرين. المسألة لم تكن هكذا، إنما الله عز وجل خير الإمام الحسين عليه السلام في بعض مراحل المعركة أو من أول مسيرته في عدة حالات خيره. هذا القانون الطبيعي يجري، تريد قانون آخر هذا بيدك اطلبه، يقول لا لا لا, لا. القانون الذي رضاك أريد يا ربي، أيه أرضى لك؟ القانون الطبيعي يقول له أرضى لي، لكن إذا تريد أنت بيدك، الاسم الأعظم بيدك، الملائكة حاضرة بيدك، تأتي لنصرتك، يمكنك أن تدعو، وهذه الملائكة كل اختار لقاء الله، يعني اختار أن يجري القانون الطبيعي على علم. حينئذ ما اختار نزول الملائكة، الملائكة بلحظة تنزل، وهالمسافات الطويلة لمجيء جبرائيل بلحظة عين ينزل. عندنا كثير من الأحاديث الصحيحة الثابتة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتكلم وإذا رأسا جبرائيل نزل أجابه صعد ثم نزل. وقد يكون هذا ليس بحساب الزمن، نزول الملائكة من الملأ الأعلى إلى الأرض لا يحتاج إلى وقت، كيف حالة الروح في المنام ما تحتاج، المنام الذي يمر على الإنسان في حال نومه خارج الزمن ما يحتاج إلى وقت. الآن يقولون أن العلم كشف أن أكبر منام تراه يستغرق مثلا كذا جزء من الثانية، وهذا أيضا لا يعلم، يمكن أكبر منام هذا عندما تخرج الروح من الجسد في حالة النوم لا يجري عليها قانون الزمن، فوق الزمن ما تحتاج إلى زمن في رواحها ومجيئها والتقاط الصور والمعلومات. المهم أن نزول الملائكة ما يستغرق وقتا حتى يتأخروا. لما الإمام الحسين عليه السلام ما قبل أن تعمل قوانين أخرى بدعائه أو بعرض الله عز وجل عليه، بعد قتله قال لهم انزلوا وابقوا عند قبره، أمرهم الله عز وجل أن ينزلوا ويبقوا محيطين بقبره الشريف ويندبوه ويسبحوا لزائريه ويدعوا لزائريه وينتظروا ولده الموعود أرواحنا فداه لينصروه بدل نصرهم لأبيه الإمام الحسين صلى الله عليه وسلم. إذن هناك قوانين إلهية تجب على الأنبياء والأئمة عليهم السلام، القوانين الطبيعية مع قدرتهم على إجراء قوانين أخرى. يقول هذا الراوي الحديث عن الحسين بن روح، أنا أعجبني هذا الجواب، أنه صحيح الإشكال وارد، أنه ما دام الأرض لله والأنبياء والمؤمنين هم جماعة الله، ليش مسلط أعداء على أولياء عليكم السلام؟ هذا سؤال صحيح. الآن لو أنه مثلا كان جهاز الحاكم في مدينة، هذا أفرضه عدو للدين، وسلطوه على المؤمنين والمتدينين، يتعجب الإنسان ما دام كل البلد لهم لمتدينين، الأرض كلها لله، كيف يسمح بتسلط أعدائه على أوليائه؟ جوابه أنه الله أجرى هذا القانون حتى لا يعبد الأنبياء والأوصياء من دون الله. أقول أعجبني هذا الجواب، في البيت فكرت أن هذا الحسين ابن روح أجاب هذا الجواب من عنده أو سمعه من صاحب الزمان صلى الله وسلم عليه. اليوم الثاني يقول رجعت حتى أسأله، أن هذا من عنده يحلل كما نحلل نحن اليوم في كتاباتنا، من عنده حلل أو سمعه؟ يقول رجعت إليه، دخلت، بمجرد أن دخلت نظر إليه، من هو؟ خادم صاحب الزمان صلى الله عليه الحسين ابن روح. قل نظر إلي، عرف سؤالي، قال لي يا فلان والله لأن أخر من السماء فتهوي بي الريح فتخطفني الطير، أو تهوي بي الريح في مكان سحيق، أو يلقى بي من شاهق من رأس جبل، أحب إلي من أن أقول في دين الله برأيه. لو وقعت من السماء والطير ناولتني ونتفتني، أو نزلت في وادي عميق، أو أني ألقيت من شاهق جبل عالي إلى الأرض، هذه العملية كم هي صعبة على الإنسان، هذه أحب إلي من أني أجي أنا أحلل وأقول راد الإسلام وقال الإسلام والله يريد أقول في دين الله برأيه، بل هو شيء سمعته من صاحب الأمر صلى الله عليه. يعني أن الله عز وجل أجرى هذا القانون الطبيعي على الأنبياء والأئمة، جعلهم مغلوبين تارة، غالبين تارة، تجري عليهم القواعد الطبيعية للنصر والغلبة والفقر والمرض وغيره، هذا لئلا أن يعبدوا من دون الله. هذه تكشف لنا عن أن النبي والأئمة عليهم السلام عندهم إمكانية تغيير مسار التاريخ أكثر من هذا، عندهم رؤية للخريطة الإلهية التي أخبرهم بها، عندهم رؤية لمسار التاريخ، وهم اختاروا عن عمد أن يكونوا مطيعين لله عز وجل. وتكشف لنا عن أن إطاعة النبي والأئمة عليهم السلام لله عز وجل إطاعة مطلقة بلا حساب، ولذلك مقامهم عند الله عز وجل لم يصل إليه بشر. تفاوت الناس إنما يكون بالإطاعة، وأطوع خلق الله لله عز وجل محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانوا أسرف خلق الله. نلاحظ أنه في الأحاديث الشريفة ما من نبي إلا واقترح على الله شيئا، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اقترح على ربه شيئا. هو يعرف إبراهيم لما الله عز وجل أخبر أن يجعلك للناس إماما قال يا ربي وأولادي. نوح كذلك. موسى قال له أخويا بدالي، أو بعدين قال له معي، وهكذا اقتراحات متعددة لا تنافي مقامهم وعزمتهم، لكن الأعظم من هذا أنه يقترح شيء الله يعرف. لم يقترح حتى زواج علي من فاطمة جاء من الله عز وجل، الله الذي كان. لم يقترح حتى أن يكون أوصياؤه من ذرية علي، الله هو الذي أخبره بأنه سيكون، وهو الذي أمره. أطوع خلق الله لله عز وجل نبينا وآله صلى الله عليه وآله، وعن علم وعن وبمقدار طاعتهم الله عز وجل يعطيهم من العلم، وبمقدار طاعتهم يرتفع مقامهم أبدا، خريطة ينفذونها حرفيا. وعندنا تدل الأحاديث الشريفة على أن وصية الله تبارك وتعالى نزلت على رسوله صلى الله عليه وآله في حياته، وأخبرهم بما يجري عليهم، وقالوا نعم نطيع سمعا وطاعة وصبرا على الأذى. أقرأ بعض النصوص من الأحاديث الشريفة في هذا الموضوع. نجد في الكافي المجلد الرابع في رواية لا بأس بها عن الإمام الرضا عليه السلام في زيارة الأئمة عليهم السلام، قال يقول السلام على أولياء الله وأصفيائه، السلام على أمناء الله وأحبائه، السلام على أنصار الله وخلفائه، إلى أن يصل السلام على الممحصين في طاعة الله. امتحنوا اختبروا. وعندنا رواية أن يهوديا جاء وسأل أمير المؤمنين عليه السلام أن الوصي، نحن نجد في مواريث الأنبياء أنه يمتحن بسبعة مواقف، فما هي المواقف التي امتحنت بها؟ هل أنت تطيع الله أم لا؟ فذكر له المواقف أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ممحصون في طاعة الله. أيضا عندنا حديث في تفسير أولي العزم في دعائم الإسلام مجلد أول صفحة 215 أن أولو العزم من الرسل إنما سموا أولو العزم لأنهم عقدوا العزم على طاعة الله مهما كانت حلوة أو مرة، شؤم لطيف كيف ما كان. أيضا هناك حديث عن الإمام الباقر عليه السلام ينطبق على عصرنا، يقول ضريس الكناسي سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول وعنده أناس من أصحابه عجبت من قوم يتولون من بعض شيعتهم ويجعلون أئمة ترفون ويصفون أن طاعتنا مفترضة عليهم كطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله. والهؤلاء يقولون نعم نحن نعتقد بأهل البيت عليهم السلام وأن الله فرض طاعة رسوله وفرض طاعتهم على لسان رسوله، طاعتهم كطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول ثم يكسرون حجتهم ويخصمون أنفسهم بضعف قلوبهم فينقصون حقنا. تأتي بعض الفضائل للأئمة أن الله عز وجل عندهم علم بما يأتي يعلمهم الله من علم الغيب، يقول هؤلاء يعتقدون بأننا مفروضي الطاعة عليهم كرسول الله صلى الله عليه وآله، بعد ذلك ينقصون حقنا ويعيبون ذلك على من أعطاه الله برهان حق معرفتنا والتسليم لأمرنا. أترون أن الله تبارك وتعالى افترض طاعة أوليائه على عباده ثم يخفي عنهم أخبار السماوات والأرض ويقطع عنهم مواد العلم فيما يرد عليهم مما فيه قوام دينهم؟ الله عز وجل إذا فرض طاعة مخلوق على العالم وقال له طاعة هذا طاعتي، ما يعرفه ما يحتاج إليه من العلم؟ لماذا هؤلاء الذين يعترفون بولايتنا وبحق طاعتنا ما يعترفون لنا بهالمقام عند الله؟ هم لضعف قلوبهم يعيبون على بقية شيعتنا الذين يعترفون لنا بهذا المقام. هل يمكن أن الله عز وجل يجعل حجة على عباده ثم ما يخبره بالعلم الذي يحتاج إليه في هذا المقام الذي جعله له؟ يقول: قال له حمران: جعلت فداك، أرأيت ما كان من أمر قيام علي بن أبي طالب والحسن والحسين عليهم السلام وخروجهم وقيامهم بدين الله عز ذكره، وما أصيبوا من قتل الطواغيت إياهم والظفر بهم حتى قتلوا وغلبوا. قل: إذا أوتوا العلم كيف حدث عليهم ما حدث؟ فقال أبو جعفر عليه السلام: يا حمران، إن الله تبارك وتعالى قد كان قدر ذلك عليهم وقضاه وأمضاه وحتمه على سبيل الاختيار. هم يجروه مخيرين، يعلمون بما يصير إليه أمرهم وهم مختارون، ثم أجرى. فبتقدم علم إليهم من رسول الله صلى الله عليه وآله قام علي والحسن والحسين عليهم السلام، وبعلم صمت من صمت منا، ولو أنهم يا حمران حيث نزل بهم ما نزل من أمر الله عز وجل وظهور الطواغيت عليهم، سألوا الله عز وجل أن يدفع عنهم ذلك وألحوا عليه في طلب إزالة ملك الطواغيت، إذن لأجابهم ودفع ذلك عنهم. ثم كان انقضاء مدة الطواغيت وذهاب ملكهم أسرع من سلك منظوم انقطع فتبدد، وما كان ذلك الذي أصابهم يا حمران لذنب اقترفوه ولا لعقوبة معصية خالفوا الله فيها، ولكن لمنازل وكرامة من الله أراد أن يبلغوها، فلا تذهبن بك المذاهب فيهم. يعلمون ويعلمون ما يجري عليهم، ولكن اختاروا بين القانون الطبيعي الذي فيه رضا الله وبين ما يمكنهم عمله من الدعاء أو استعمال الاسم الأعظم. أيضا حديث آخر يكشف عن أن المستقبل كان واضحا مكشوفا لأهل البيت عليهم السلام وفي طليعتهم أبو عبد الله الحسين عليه السلام. يقول: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أليس كان أمير المؤمنين عليه السلام إلى أن يقول؟ أطرق طويلا ثم قال حين نزل برسول الله صلى الله عليه وآله الأمر: نزلت الوصية من عند الله كتابا مسجلا. أرجو أن نستفيد جميعا من مراسم تسليم الوصية لعلي وفاطمة والحسن والحسين في مرض رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الرواية، هذا الحديث الشريف يصور لنا لقطة من مراسم تسلم الوصية وما فيها. يقول: قال جبريل: يا محمد مر، اللهم صل على محمد، راجي من عندك إلا وصيك. أخرجه كله، أول مرحلة يبقى عليه ليقبضها منا وتشهدنا بدفعك إياها إليه ضامنا لها. فأمر النبي صلى الله عليه وآله بإخراج من كان في البيت ما خلا عليا عليه السلام وفاطمة فيما بين الستر والباب. الزهراء سلام الله عليه الاستثناء الخاص. فقال جبريل: يا محمد، ربك يقرئك السلام ويقول: هذا كتاب ما كنت عهدت إليك وشرطت عليك وشهدت به عليك وأشهدت به عليك ملائكتي، وكفى بي يا محمد شهيدا. قال: فارتعدت مفاصل النبي صلى الله عليه وسلم أمام هذا العهد والميثاق الإلهي الذي يأخذه عليه. يقول: فقال: يا جبريل، ربي السلام ومنه السلام وإليه يعود السلام، صدق عز وجل وبر، هات الكتاب. فدفعه إليه وأمره بدفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام. قال له: اقرأه. فقرأه، هذا قبل الخط، كتاب فيه كتب لكل واحد من الأئمة عليهم السلام. فقرأه حرفا حرفا، فقال: يا علي، هذا عهد ربي تبارك وتعالى إلي، وشرطه علي وأمانته، وقد بلغت ونصحت وأديت. فقال علي عليه السلام: وأنا أشهد لك بأبي أنت وأمي بالبلاغ والنصيحة والتصديق، ويشهد لك به سمعي وبصري ولحمي ودمي. فقال جبرائيل عليه السلام: وأنا لكما على ذلك من الشاهدين. فقال النبي صلى الله عليه وآله: يا علي، أخذت وصيتي وعرفتها وضمنت لله ولي الوفاء بما فيها، فهمت أحداث المستقبل كلها، خريطة عملك، ماذا يجب أن تعمل أنت وأولادك، فهمت؟ فقال علي عليه السلام: نعم، بأبي أنت وأمي علي ضمانها، وعلى الله توفيقي، عوني وتوفيقي على أدائها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، إني أريد أن أشهد عليك بموافاتي بها يوم القيامة. جبرائيل وميكائيل حاضرين، أريد أشهدهم حتى تعمل فيها وتوافيني بها. فقال علي عليه السلام: نعم، أشهد. فقال النبي صلى الله عليه وآله: إن جبرائيل وميكائيل فيما بيني وبينك الآن حاضران، ومعهما الملائكة المقربون لأشهدهم عليك. فقال: نعم، ليشهدوا، وأنا بأبي أنت وأمي أشهدهم. فأشهدهم رسول الله صلى الله عليه وآله. وكان فيما اشترط عليه النبي بأمر جبرائيل، اشترط عليه، قال: يا علي، هكذا وصيتي، هكذا شرطي، هكذا هؤلاء شهودي. جبرائيل قال له: اشترط عليه. ماذا اشترط عليه؟ يا علي، تفي بما فيها من موالاة من والى الله ورسوله، والبراءة والعداوة لمن عادى الله ورسوله، والصبر منك وكظم الغيظ على ذهاب حقك وغصب خمسك وانتهاك حرمتك. كله يجري، تحمل، اصبر. فقال: نعم يا رسول الله. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لقد سمعت جبرائيل عليه السلام يقول للنبي: يا محمد، عرفه أنه تنتهك الحرمة، تصبر، وهي حرمة الله وحرمة رسوله صلى الله عليه وآله، وعلى أن تخضب لحيته من دمه، من رأسه بدم عظيم. يصبر، فهم، عرف. هكذا يقول: أنا أسمع جبرائيل يقول له. قال أمير المؤمنين عليه السلام: فصعقت حين سمعت. هتك الحرمة ليست سهلة على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، حتى سقطت على وجهي ثم نهض وقل: نعم، قبلت ورضيت، وإن انتهكت الحرمة وعطلت السنة
ومزق الكتاب وهدمت الكعبة وخضمت لحيتي خضبت لحيتي من رأسي بدم عبيط صابرا محتسبا أبدا حتى أقدم عليك. الله يريد أن يجري هذا القانون، أنا مطيع مطيع مهما كان مرا علي. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة والحسن والحسين. الآن أول مراسم خاصة بعلي عليه السلام، ثم لهم كلهم، وأعلمهم مثل ما أعلم أمير المؤمنين، فقالوا مثل قوله بعد أن قرأ لهم الوصية وأشهد عليهم. حينئذ جبرائيل أخذ الوصية وختمت بخواتيم من ذهب لم تمسها النار، ختمها جبرائيل الوصية لكل واحد منهم كتابه ماذا يعمل به، ودفعت إلى أمير المؤمنين عليه السلام. فقلت لأبي الحسن عليه السلام، يعني الإمام الكاظم، بأبي أنت وأمي ألا تذكر ما كان في الوصية؟ ما تقولنا ماذا كان في الوصية؟ قال سنن الله وسنن رسوله. فقلت أكان في الوصية توثبهم وخلافهم على أمير المؤمنين عليه السلام؟ قال نعم والله شيئا فشيئا وحرفا فحرفا. أما سمعت قول الله عز وجل إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين؟ والله لقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين وفاطمة عليهما السلام أليس قد فهمتما بما تقدمت به إليكما وقبلتما؟ شرحا قرأ لهم، فقال بلى وصبرنا على ما ساءنا وغاضنا عن علم قام من قام منا وبعلم صمت من صمت منا. مسألة أهل البيت عليهم السلام الأساسية التي عليها محور سلوكهم إطاعة أمر الله تبارك وتعالى، كما يقول الله عز وجل، وهذا المثل لأمر ضربه، ضرب الله مثلا رجل فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. الذين الرجل الذي هو سلم لرجل، النبي وأهل بيته سلم لله عز وجل، ما قال يطيعون. والذين فيهم شركاء متشاكسون أعداؤهم وأتباعهم، كأن في داخله شركاء متشاكسون. مثل الذي انسجم مع طاعة الله عز وجل رجل سلما لرجل، له مدير واحد يديره يأمره وينهاه ويصل إلى نتيجة. لكن أرأيت الرجل إذا كان له عدة شركاء، مديرين، خمس مديرين، كل واحد يعطيه أمر من جهة، هل يمكن أن يصل إلى نتيجة؟ الذين لا يطيعون الله عز وجل ولا يطيعون أهل بيته، هؤلاء في داخل كل منهم شركاء متشاكسون. في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أمرت بطاعة الله ربي، وأمر الأئمة من أهل بيتي بطاعة الله وطاعته، وأمر الناس جميعا دونهم بطاعة الله وطاعته. طاعة النبي صلى الله عليه وآله وطاعة أهل بيته هي الجوهر. وعندنا في الأحاديث أن هذا المقام الطاعة المطلقة لله عز وجل بدون اعتراض عليه، مع الرضا بقضائه وقدره وبأن تجري القوانين التي يريد سبحانه وتعالى، هذا المقام من الطاعة يعينهم الله عز وجل، يؤيدهم بروح من ملائكته. عندنا حديث أن الأئمة عليهم السلام لماذا لا يعصون الله عز وجل؟ لأن دوافع المعصية الحرص الحسد لا يوجد، الحسد مقامه عند الله عز وجل أعظم من كل البشر على ما يحسدون، الذي هو له مقام كوني عالمي، من يحسد؟ يحسد الأعلى منه، لا يوجد أعلى منه. الحرص على ما يحرصون، والدنيا والآخرة بيدهم وهم قسيموا الجنة والنار. والشهوة والغضب، دوافع المعصية هذه الحرص والحسد والشهوة والغضب. وشهوة الأئمة عليهم السلام تختلف عن شهواتنا، شهواتهم طاعة الله تبارك وتعالى، وغضبهم لمعصية الله، ورضاهم لطاعة الله تبارك وتعالى. بهذا المقام الذي بلغوه هم بشر، نعم بشر، ولكن الدوافع التي توجد عند الإنسان العادي للمعصية لا توجد فيهم صلوات الله وسلامه عليه. الدوافع الضعيفة عندنا لطاعة الله قوية عندهم صلوات الله وسلامه عليهم. إذن علمهم ومقامهم وما أعطاهم الله عز وجل متناسب مع عبوديتهم وطاعتهم. يمكن أن تكون نتيجة درسنا هذا أن قانون العبودية وقانون الإمامة أو قانون المقام العالي تناسب بينهما. كلما كان الإنسان أعمق عبودية لله تبارك وتعالى كلما كان أرفع مقاما. وهؤلاء الذين لا يفهمون اعتقادنا بأهل البيت عليهم السلام، يقولون أن الشيعة يؤلهون أئمتهم، هؤلاء من أتعس الناس وأجهل الناس. نحن نقول إنما بلغوا هذا المقام العظيم الذي يمكنهم أن يقولوا فيه بإذن الله للشيء كن فيكن بعمق عبوديتهم لله تبارك وتعالى. أختم حديثي هذا بحديث أرويه، لا أذكر أين رأيته، أن الزهراء صلوات الله وسلامه عليها نظرت في مرضها إلى علي عليه السلام، تأملت فيه وكأنها قرأت المستقبل الذي يجري عليه، فدمعت عيناها. قال لها ما يبكيك؟ قالت أبكي لما يجري عليك، لما يغدر بك. قال والله إنه لفي ذات الله لقليل، قليل، أنا أطيع الله أتحمل أني أهان، أني أعذب، أني أحارب، أني أتكلم علي، أن أقتل، قليل لربي، قليل، أنا أطيعه، أنا أحبه، أنا أريد أن أقوم بأي أمر يريده مني. عمق عبوديتهم لله تبارك وتعالى هو سبب هذا المقام العظيم الذي بلغوه صلوات الله وسلامه عليهم. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وعرفنا حقهم علينا، وعرفنا عمق عبوديتهم لك، وعرفنا علو مقامهم، وجعلنا مشمولين لنظرة من سيدنا ومولانا صاحب هذه الأيام أبي عبد الله الحسين الشهيد، وجعلنا مشمولين لنظرة من ولده خاتم الأئمة مولانا صاحب الزمان، أرواحنا فداه، والحمد لله رب العالمين.